الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول الإمام عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. قال الإمام أحمد بن من يا كمان؟ ما اسمه الكامل؟ سعيد. نعم، عبد الرحمن أحمد بن محمد بن حنبل. له أولاد: عبد الله وصالح. وحنبل ماذا يكون له؟ ابن أخي حنبل بن إسحاق. بارك الله فيك. وذريته الآن أين يوجدون؟ قال الحافظ الذهبي في السير: انقطع نسل الإمام أحمد. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد أبو عروة عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه قال. ابن المسيب عن أبيه. من أبوه عندك؟ ايه، عن ابيه. من ابوه؟ يا اخي اقول ابن المسيب، تقول ابوه حازم. ابوه المسيب. ابدا بالمسيب وبعد ابحث عن الجد. المسيب ابن حزم، ابوه المسيب ابن حزم صحابي، وجده صحابي. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل. قال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: أنا على ملة عبد المطلب. كيف؟ ما عندي إلا هذا. فلم يزال يكلمانه حتى قال. كيف؟ يعني فطر كامل. ننبه أن هنا سقط وكفى. فقال أنا على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال: ونزلت فيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نزلت فيه هاتان الآيتان في قضية واحدة. المعنى الأول من الآية الأولى والمعنى الثاني من الآية الثانية، كل واحدة تحمل معنى. فالآية الأولى تدل على أنه لا يجوز أن يستغفر للمشرك ولو كان أقرب قريب، وليس في ذلك مجاملة لأحد. والنهي عن الاستغفار نهي عن الصلاة عليه، فلا يصلى عليه، رحمك الله، فلا يصلى عليه لأنه مشرك. وعلى هذا فالذي لا يصلي لا يصلى عليه، لأن ترك الصلاة كفر. ومن قدم للناس جنازة قريب له لا يصلي فقد غش الناس، غش المسلمين. حيث قدم لهم جنازة من لا يصلي، أبى أن يدخل المسجد حيا فلا ندخله ميتا. لو رجعت إليه روحه لقال: ما الذي أدخلني هنا؟ ما هو حول المسجد، ما هو حول المسجد. نعم، فلهذا بارك الله فيكم لا يصلى عليه. وهكذا لو كان يدعو غير الله ويذبح لغير الله ونحو ذلك يصلي ويترك. الحبل المقطع ما يربط، ترك الصلاة كفر. إذا ترك الصلاة من غير عذر تهاونا حتى خرج وقتها فالقول الراجح أنه كافر. أه؟ هو التهاون العمد. لا، هذا بارك الله فيك، التهاون هو العمد. واضح؟ بقي الذي شغل، هل هذا الشغل يصلح أن يكون عذرا شرعيا؟ فإن لم يكن عذرا شرعيا فهو تهاون. أما الجاحد فهو جاحد، هذا مكذب لله ورسوله، لكن الكلام على المتهاون. المقصود أنه لو مات أبوك وهو لا يصلي لا تستغفر له ولا تحج عنه إن كان لم يحج، وفر مالك لا تخسر، فتكلف نفسك خسارة لمن لا يستحق. هذا هو المعنى الأول، أن الله نهاه أن يستغفر لعمه أبي طالب لأنه عرض عليه الإسلام وأبى. المعنى الثاني أن الهداية بيد الله جل وعلا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فتبذل مع من تحت يدك أسباب الهداية من النصح والتوجيه والتحذير والتأنيب والتوبيخ والعقوبة بالضرب وغيره، بقدر ما أنت ملزم به شرعا وبقدر ما يقتضيه الحال. فالذي ينفع فيه النصح لا يضرب، والذي ينفع فيه الكلام لا يهان، والذي لا بد أن يهان يهان ولا يضرب، أو يهان ويضرب على قدر ما يحتاج إليه ذلك المنصوح. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فلهذا فعلى هذا فالهداية بيد الله، يهدي من يشاء. كم من إنسان تبذل معه أسباب الهداية ولا يهتدي، وكم من إنسان يهديه الله عز وجل مع أنه معرض للانحراف والضياع. نعم، وهكذا بارك الله فيكم، رب إنسان يهديه الله عز وجل وهو في بلاد الكفر، وآخر يضله الله عز وجل وهو في وسط المسلمين. نعم، فالهداية هبة من الله عز وجل، يعطيها الله من يشاء من عباده. هذا الحديث نص واضح في بيان خطر جلساء السوء، خطر جلساء السوء. فهذان جليسان أحدقا بأبي طالب وأثرا عليه، ربما كان أثر جليس السوء قويا حتى لا تنفع نصيحة الناصح ولو كان من كان. فهذا بجانبه ابن أخيه ومن أولي العزم من الرسل، ما استطاع. كان أثر جلساء السوء على عمي أقوى من أثره، لا نفعت النبوة ولا الرسالة ولا القرابة. فلا تستسهل جليس السوء، لا تستسهل جليس السوء. جليس السوء يقود إلى كل شر. أليس جلساء السوء قادوا رجلا إلى أن قتل 100 نفس؟ كيف عرفنا أنهم جلساء السوء؟ عندما عرض نفسه على العالم وقال له إني أريد أن أتوب، قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أنبأه عن السبب فقال غير أن أرضك أرض سوء، فارحل إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. فأخبره عن السبب الذي أوصله إلى هذا وعن العلاج، فالسبب جلساء السوء والعلاج جلساء الخير. توبة وأنت في وسط جلساء السوء ماذا تستطيع؟ بعض الناس يقول أريد أن أتوب من الخمر وهو في وسط الخمارين، يريد يتوب من الزنا وهو في وسط الزنا انفصل، آخر يريد يتوب من الدخان وهو مع الناس في المقايل وغيرها، ماذا تستطيع؟ ماذا تستطيع؟ فلا بد من العزلة عن أرباب المعاصي، لا بد من الابتعاد عنهم حتى تكون في ماذا، مثل ما الأمراض البدنية، حجر صحي يوضع في غرفة خاصة حتى لا يتأثر بما حوله وما يحصل له من الاختلاط بالمرضى. فهكذا هذا يحتاج إلى عزلة وابتعاد وتغيير للجلساء حتى يظهر عليه الخير والصلاح والتقى. فخطر جلساء السوء عظيم، خطر جلساء السوء وأثرهم على الشخص كبير. والأدلة في الكتاب والسنة على أثر الجلساء كثيرة جدا، نذكر منها دليلين. قال الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. لما يعض يديه؟ ندما. كان في الدنيا إذا ندم يعض أصبعا أصبعا، قالوا عض أصبعا ندم. لكن عندما كبر الندم وحلت الوصف وفاتت الفرص عض العشر الأصابع مع الكف. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. من منعك؟ ذكر المانع فقال يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. إذن جليس السوء هو الذي حال بينه وبين متابعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الدليل الثاني يقول الله سبحانه وتعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. من منعك؟ فذكروا السبب وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. سبحان الله، لعنا كبيرا في الدنيا كان على العين والرأس، ويوم والكلمات الحسنة والطيبة والاحترام والتقدير وغير ذلك، لكن في الأخير وفي يوم القيامة الذي حصل أمر آخر، أنه يريد له اللعنات الكبار ولعنهم لعنا كبيرا. هل كان مطلوبا منه في الدنيا أن يلعنهم لعنا كبيرا أو صغيرا؟ لا، كان المطلوب أن يتركهم وينصرف فقط، سهلة جدا. كان المطلوب أن يتركهم وينصرف، لكنه استحوذ عليه شياطين الإنس والجن فآثر مودتهم، فأصبح في القيامة يلعنهم، يوم القيامة يلعنهم اللعن الكبير. لو الأمر مقصور على أنه يلعنهم اللعن الكبير لكان الأمر سهلا، لكن المصيبة أن وجهه يقلب في النار، وتقليب الوجه في النار أمره خطير جدا. هل مررت بشواء يشوي لحما؟ هل رأيت كيف يقلبه جنبا لجنب من أجل أن ينضج؟ من الذي يحتمل هذا في وجهه؟ أصديق وحبيب وعزيز عليك يقودك إلى تقليب وجهك في النار تحرص عليه؟ لا حادث لك فيه. لو كان جليسك يخسرك شيئا من المال لتركت محبثة، فكيف بجليس يعرضك لأن يقلب وجهك في النار جنبا لجنب؟ يوضع هذا الشق وينضج، ثم يقلب هذا الشق وينضج. ذكروا في تفكيره معنى آخر، أنه يوم أن يجر على وجهه في نار جهنم ينكب وجهه الحجارة، فيظل وجهه يفعل هكذا يتقلب يصرع هنا وهنا من سحبه في نار جهنم. وسواء كان هذا أو هذا فالأمر جلل، الأمر خطير وكبير، لا حاجة لك في جليس من هذا النوع، لا حاجة لك في جليس من هذا النوع. نعم، الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. عندما يناقش كثير من الناس كلمة لا تبديل لخلق الله ترى أن الكلام على النامصة والمتنمصة والفالجة والمتفلجة ونحو ذلك وحالقي اللحى وغيرهم، لكن انظر سياق الآية: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. خلق الله الناس موحدين، فكما أن تبديل خلق الله الظاهر محرم فتبديل خلق الله الباطن محرم. فما خلق الله الناس مشركين، ولا خلقهم كفرة، ولا خلقهم مبتدعة، ولا خلقهم زناة، ولا خلقهم مرابين، ولا خلقهم كذابين، ولا خلقهم مغتابين، ولا نمامين، إلى غير ذلك. فمن أين جاءهم هذا الوارد؟ من الجلساء. أول الجلساء الآباء والأمهات. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهم أول الجلساء، إذن غيروا فطرته، ثم بعد ذلك يعيش مع الأيام، واحد يدخل عليه الربا، وآخر يدخل عليه الكذب، وآخر يدخل عليه الزنا، وآخر يدخل عليه الخمر، وآخر يدخل عليه البدع، إلى غير ذلك. إنما هم الجلساء، الجلساء الذين أفسدوا بني آدم، أفسدوا بني آدم. فاحذر من الجلساء ولا تبالغ في إحسان الظن. يا إخوة، العاقل يجعل للصداقة حدودا. نعم، إذا رأيت أن صديقك أخرجك عن وقارك، أخرجك عن عقلك، انتبه. ولو أخرجك إلى المستحبات، إلى المباحات أو إلى المكروهات، انظر أين سيذهب بك، لا تستعجل. نعم، كنت وقورا ما دريت إلا وأنت تضحك وتكثر الضحك وتكثر المزح وتكثر، لا، انتبه، هذه بداية الزحلقة، بداية الزحلقة. ما تدري إلا وقد تساهلت في بعض المنظورات أو المسموعات أو الأقوال والأفعال والمطاعم والمشارب. انتبه، عندك حدود مثل خط المسطرة ما تتجاوزه. نعم، صحبة الأصدقاء ما لم تجرك إلى مخالفة شرعية، فإذا جرت إلى مخالفة شرعية فلا حاجة لك ولا حاجة بك إلى صحبة من كان من هذا النوع. فلا تكن على صحبته حريصا، لا تكن على صحبته حريصا. وأنت إن استطعت أن تغير فيه وإلا لا تتغير، لا تتغير. إن استطعت أن تغير فيه وتنقله من سيء إلى حسن أو من حسن إلى أحسن فنعم أنت، وإذا لم تستطع فحافظ على رأس المال، حافظ على نفسك، لا يغريك ولا يغويك ولا يوقعك في المخالفات الشرعية. نعم، ويلاحظ أن أناسا يكونون على خير فباختلاطهم بالجلساء يتغيرون. بعض طلبة العلم يصعب عليه الاستمرار في طلب العلم، رجع إلى بلده، رجع إلى عمله، تجده بعد سنوات وإذا به قد تغير، أثر فيه العادات، أثر فيه الجلساء، أثر فيه أشياء كثيرة بسبب مخالطته لقومه. ها هنا ينبغي أن تنتبه، أنت راجع إلى بلدك سفيغ عن مركزك ودارك الذي تعلمت فيها. ماذا تعمل في سفارتك؟ تعلم الناس كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس الذي علمك منتظرا أن تجمع له أتباعا ولا أموالا ولا منتخبين ينتخبونه ولا غير ذلك. يريد منك أن يأتي يوم من الأيام وقد جئت بمجموعة من تلاميذك رحلة لزيارة مركزك الذي تعلمت فيه. ينتظر منك أن تستدعي معلمك أو زملائك المستفيدين ليقيموا الدعوة في بلدك، فتكون أنت الذي أنعشت بلدك، لا أن الجلساء أماتوا فيك المعنويات. هذه مشكلة كثير من الشباب. وكم من أخ ما تدري إنه يقول لنا أخ في منطقة ما نشعر أن تضعضع، نريد أن نزوره، نعيد فيه النشاط كما كان وكذا وكذا. جزاكم الله خيرا، وترى لذلك العمل أثرا. فالمقصود بارك الله فيكم أنك لا تبالغ في إحسان الظن، الجليس خطير. وعمران بن حطان رجل عجيب على نعم عمران بن حطان على علمه معرفه وسنة، ابنة عمه من الخوارج قال يتزوجها ليردها عن مذهب الخوارج، فغلبته وجعلته من رؤوس الخوارج، وكان من رؤوس الخوارج. لا تستسهل، هذه امرأة. وعندما اعتدى عبد الرحمن بن ملجم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتله، إذا بعمران بن حطان يمتدحه ببيتين ويقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ مني العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. سبحان الله، قاتل علي أوفى البرية عند الله ميزانا. من الذي أوصله إلى أن يجعل قاتل علي بن أبي طالب صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم المشرف في الجنة يمتدح ويجعله أوفى البرية عند الله ميزانا؟ جليس سوء، جليسة سوء، امرأة أثرت عليه حتى وصلته إلى هذا المستوى. ورد عليه أحد العلماء وأحد الشعراء السنة فقال: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أرض البرية عند الله ميزانا. وفي سياق آخر: إني لأذكره يوما فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطانا. الشاهد بارك الله فيك أن جليسة سوء أوصلته إلى هذا المستوى السيء، إلى هذا المستوى السيء. نعم، أيضا بارك الله فيكم، التعصب للباطل أوصل أبا طالب إلى هذا المستوى. ما قال: أنا على ديني الذي أنا عليه، فخور بمذهبه ودينه الذي هو عليه ولو باطل، يعني مقتصر على نفسه. لا، قال: أنا على ملة عبد المطلب. فالتعصب للآباء بغير حق موصل إلى هذا الرداء، موصل إلى هذا الرداء. نعم، نحن نحب آباءنا وأجدادنا وقبائلنا وعشائرنا، نحبهم، لكن بالحق. أما إذا كانوا على باطل فلا، لا نتابعهم ولا نتعصب لهم. وكم عند الناس من هذه التعصبات لقبيلته ولعشيرته، بين أخوتك مخطي ولا وحدك مصيب. لا والله، وحدي مصيب ولو أخالف الناس جميعا. نعم، فيرى أنه مع قومه ولو كانوا على باطل، كما قال أحدهم: وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشد. فهو مع غزية، مع قبيلته، على حق أو على باطل. فكم من الناس من جعله التعصب على عقائد الشرك. هذا مثال، لكن وعندنا أيضا أمثلة. يا فلان، لا يجوز لك أن تدعو ابن علوان ولا العيدروس ولا غيرهم. يقول: أباؤنا إيش كانوا، كفارا؟ لاحظ النعرة الجاهلية، لاحظ أنا على ملة عبد المطلب كيف ظهرت، متعصب لأبيه وجده. يا أخي، أبوك وجدك قد يكونون جهالا، أبوك وجدك أخطأوا ما أصابوا، أخطأوا ما أصابوا، لكن يتعصب لأبيه وجده وأسلافهم ولو بالباطل، مع أنك تجده عند هوى النفس، ما يبالي بأبيه ولا بجده. جدك ما كان يحلق لحيته، ليش تحلقها أنت؟ يعني مستعد تتابع جدك ولو على العقيدة الباطلة وستخالفه عند هوى نفسك؟ نعم. فالتعصب للآباء والأجداد والعادات والتقاليد أوصل أناسا إلى قتل النفوس المحرمة، أوصل أناسا إلى الاستمرار على البدع والضلالات، أوصل أناسا إلى الاستمرار على المعاصي والمخالفات. نعم، يا قوم حجبوا نساءكم، قالوا هذه عادتنا، نحن على هذا أب عن جد. نعم، العلة نفسها الاحتجاج بالآباء والأجداد. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. نعم، والحقيقة أن هذه الخصلة متجذرة في نفوس أناس كثيرين، متجذرة. ربما بعض الناس ربما يطلب العلم سنوات ما استطاع يتخلص منها، ما استطاع يتخلص منها. لو حصلت مشكلة مباشرة تراه مع قبيلته ولو بالباطل، وتراه يحصل بينه وبين زميله سوء تفاهم إن لم تكبر المشكلة بسبب خلاف قبلي وتعصب أسري. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يدعوهن: الطعن بالأنساب، والفخر بالأحساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم. فهناك أمور تبقى لها رواتب، تبقى لها رواتب. نعمة عليك من الله أن تتجرد للحق، فإن أصاب أبوك وأخطأ جارك قل أصاب أبي، وإن أخطأ أبوك وأصاب جارك فخطئه، خطئ أباك ولو كان خيرا. خطئ أباك ولو كان هو أباك لابد أن تكون مع الحق. نعم. وهكذا بارك الله فيك يخطئ أولادك، قل للمخطئ مخطئ وللمصيب مصيب، بناتك زوجاتك المخطئة مخطئة والمصيبة مصيبة. نعم، كل واحدة أسمعها ما تستحق من الكلام. وهكذا في كل قضايا في بيع وشراء ومعاملات غير ذلك، كن متجردا للحق، لا تتعصب لنفسك ولا لمصلحتك، ولا تتعصب لأقاربك ولا لعشيرتك. انظر أين أوصله التعصب، أنا على ملة عبد المطلب، أوصله اعتداؤه بآبائه وتعصبه لهم إلى هذا المستوى. نعم، فنسأل الله السلامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا تعلم أن صاحب الحق هنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أصحاب الباطل أيضا جراء جراء، فأنت لابد أن تكون قويا القلب، وإلا أصحاب الباطل يطحنونك ولا يبالون. أعني أنهم بجراتهم ربما يجعلون صوتهم أكبر من صوتك، يجعلون صوتهم أكبر من صوتك. فلهذا بارك الله فيك ترى أن هؤلاء على هذا الجلد، على هذا الجلد وقوة القلب يواجهون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتكلمون وكأنه غير موجود. هذه القضية كانت قديما قبل هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه لم يجتمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأبي جهل ولا بعبد الله بن أبي أمية بعد ذلك. ثم جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاء علي بن أبي طالب قال يا رسول الله إن عمك الضال قد مات، قال اذهب فواره، اذهب فواره. فذهب ودفنه صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. تقول أخذت امرأة كانت لا تصلي إلى المقبرة مباشرة، أخذ يا موسى، أخذت امرأة إلى المقبرة مباشرة بدون صلاة فصلى النساء، أثر هذا على النساء فصلين يوم أن رأينا أن المرأة لم يصل عليها. هذه دعوة عملية، جزاكم الله خيرا. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.